بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله، قال ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى في الآحاد والمثاني، أنا كتاب ألفه سماه الآحاد والمثاني، أي من روى عدة حديث، اثنان أو أقل. وابن أبي عاصم هو أحمد بن عمرو ابن الضحاك ابن مخلد، وهو إمام ابن حافظ كبير، وأيضا جدهم الضحاك بن مخلد وهو أبو عاصم النبيل، أيضا حافظ من حفاظ الحديث. قال ابن أبي عاصم رحمه الله في الآحاد والمثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام المسند الكبير، عبد الله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي، وهو عبسي معنا، وبنو العبس من قبائل الحجاز، لكنهم سكنوا الكوفة، أنا أكثرهم سكنوا الكوفة، ولهذا إذا رأيت عبسي فغالبا يكون من أهل الكوفة، فالعبسيون كوفيون. قال: وأبو بكر بن أبي شيبة هو إمام حافظ، له أخوان عثمان بن أبي شيبة وهو محدث أيضا كبير، والقاسم لكنه ضعيف، كذلك جده إبراهيم أيضا ضعيف جدا، فهو بيت علم، وأبو بكر أحفظ من في هذا البيت، وهو في معنى يقارن بالأئمة الكبار كأحمد وعلي بن مديني وغيرهم من الأئمة الحفاظ. قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي، وهو سليمان بن داود الطيالسي صاحب كتاب المسند، وهو من حفاظ الحديث كذلك، كان يسرد الحديث في مجلس يحدث بقرابة 30,000 حديث، وكان من المعدودين في الحفظ، وهو من أصحاب شعبة الحفاظ، أنا شعبة أصحابه كثير من الحفاظ الذين كانوا في البصرة، وأحفظهم يحيى بن سعيد القطان، كذلك عبد الرحمن بن مهدي، وأيضا من أصحابه محمد بن جعفر غندر، ومن أصحابه كذلك سليمان بن بلال والنضر ابن شميد وهاشم بن القاسم، وكثير ممن يروون عن شعبة من هؤلاء الحفاظ، ومنهم أبو داود الطيالسي، وكذلك هناك طيالسي آخر وهو وهو أيضا يقال له أبو داود هشام بن عبد الملك الطيالسي، هشام بن عبد الملك الطيالسي، وكان أحمد يثني عليه كثيرا. قال: عن شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتكي البصري رحمه الله، كان إماما من أئمة المسلمين، هو وهو أمير المؤمنين في الحديث، كان يمر في الطوال مرورا عظيما، معناه يمر في الطوال يحفظ الأحاديث الطويلة ويمر بها، معناه يسردها سردا لا يخطأ فيها، وهذا لشدة حفظه رحمه الله. قال عن شعبة عن سماك وهو ابن حرب، وهو بصري ثقة، إلا أنه حصل له اضطراب في أحاديثه، فمن العلماء من حكم عليه بالاضطراب مطلقا كعلي بن مدين، ومن العلماء من قبله وأحسن الرأي فيه كأحمد وابن معين، ولهذا الإمام مسلم رحمه الله خرج حديثه في صحيحه، أما البخاري فلم يخرج حديثه إنما ذكره في الشواهد. فسماك يعتبر من رجال مسلم، ولهذا أنكروا على الحاكم لما كان يأتي بأحاديث سماك عن عكرمة ويقول على شرط الشيخين، وهذا فيه خلط، لأن سماك لم يروي له البخاري وعكرمة لم يروي له مسلم، فسماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري. قال وسمعت المهلب ابن أبي صفرة، معنى سماك يقول سمعت المهلب ابن أبي صفرة، وأبو صفرة يقال له ظالم ابن سارق، أنا اسم غريب، أبو صفرة هذا ظالم ابن سارق، وهو رجل أزدي من الأزد، أنا الأزد قبائل من قبائل اليمن، وكان منطقتهم تقال لها دبان، منطقة بين البحرين وعمان، أنا تكون غالبا من ظفار، أو أقصد بين معنى بحر معنى قرب بحر الخليج، وفي تلك الفترة كانت هذه البلاد كلها من اليمن، أنا حتى عمان كانت من اليمن، فكان هذا الرجل أبو صفرة من هذه المنطقة وأزدي، ثم جاء بهم بعدما ارتدوا، فمعنى أولا أسلموا ثم ارتدوا مع في حروب الردة، فجاءهم رسول أبي بكر وأخذ مجموعة منهم ممن ارتد وجاء بهم إلى أبي بكر، فأبو بكر أراد أن يقتلهم، لكن عمر حاول أن يعارض أبا بكر، وبقوا حتى مات أبو بكر رضي الله عنه، ومسك الخلافة عمر فأطلقهم، فجاءوا إلى البصرة، جاءوا البصرة وسكنوها، وكانت والمهلب كان رجل ابنه كان صغيرا في ذلك الوقت ولم يسمع من عمر، وإن كان قد أدرك عمر لكنه لم يروي عن أو لم يسمع من عمر، وكان رجلا شجاعا عرف بالشجاعة وله مواقف عظيمة في البصرة، وولاه الحجاج بن يوسف على خراسان، كان أميرا على خراسان 7 سنوات في خلافة الحجاج، وكان رجلا مهابا وأميرا عادلا، وكان أيضا رجلا خبيرا في الحرب، ولهذا اعتمد عليه الحجاج في بلاد خراسان، وكان أيضا رجلا دينا من أهل الحديث وأيضا من أهل الدين. قال وسمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث عن سمرة بن جندب، وقيل أنه لم يحدث عن أحد من الصحابة إلا عن سمرة، لكن حدث عن بعض التابعين. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلى بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فإنها تطلع على قرن أو قرني شيطان. قال: حدثنا محمد المثنى، وهو أبو موسى العنزي، وهو أزدي كذلك من. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يخطب، قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا حتى تطلع الشمس ولا حين تسقط، فإنها تطلع بين قرني شيطان. قال: هذا حديث حسن، وقد خرجه الإمام أحمد، فقال رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة به، وقال: حدثنا حجاج، هو محمد بن الصيصي، قال: حدثنا شعبة به. طيب، هذا الحديث فيه النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا قد جاء، أي هذا النهي قد جاء في حديث كثيرة، ومن أشهرها حديث ابن عباس في الصحيحين قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة حتى تطلع، نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ونهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وكذلك أيضا جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين، وجاء أيضا في حديث عقبة بن عامر في مسلم قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروب الشمس. وقال في رواية: فإنها تطلع بين قرني شيطان، عند طلوعها وعند غروبها. وجاء كذلك في حديث عمرو بن عبسة أيضا النهي عن هذه الثلاث الأوقات عند طلوع الشمس، قال: فإنها تطلع على قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وكذلك ذكر عند الغروب وعند طلوع الشمس وعند استواء الشمس، قال: وهو وقت تسجر جهنم، تسجر أي تجتعل ويجتد حرها، فذلك الوقت لا أيضا نهي عن الصلاة فيه. فتحصل من هذه الحديث، وكذلك في حديث عمرو بن عبسة النهي عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قدر رمح، حتى تطلع الشمس قدر رمح. فتحصل من هذا، من هذه الحديث، أن الأوقات المنهي عنها خمسة، وإن شئت قلت ستة، فالنهي بعد صلاة الفجر، وكذلك النهي عند طلوع الشمس، وكذلك أيضا عند طلوعها حتى ترتفع، هذا ثلاثة، وكذلك الرابع حين تستوي الشمس في كبد السماء، أنا قبل دخول وقت الظهر. وهذا غالبا يحصل أو قبل الظهر بعشر دقائق أو دونها، ويختلف فيه الفصول، خاصة فصل الشتاء والصيف. وأيضا كذلك النهي الرابع هو بعد صلاة العصر، والسادس أو الخامس بعد صلاة العصر، والسادس عند غروب الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان. فهذه ستة مواضع نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها، والحنابل أيضا يزيدون سابعا، وهو عند أو بعد أذان الفجر، إذا أذن الفجر ف فإنه لا يصلى بين أذان الفجر وكذلك الصلاة إلا ركعتي الفجر. وجاء في حديث عبد الله بن عمر عند الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. وقد اتفق العلماء معنا بعد اتفاقهم على أن هذه أوقات كراهة، إلا حصل خلاف في وقت العصر، هل هو وقت كراهة أم أن الكراهة تبتدئ من عند ارتفاع الشمس معنى قرب الاصفرار؟ وهذا قول قاله ابن حزم، وكذلك أيده الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واستدل بما جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها كانت تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. وقد أخذ جماعة من الصحابة بهذه الصلاة، كانوا يصلون بعد العصر، وكان عمر يضرب من يصلي بعد العصر، ورأى عثمان عليا يصلي بعد العصر فنهاه، فقال: قد صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وأما أبو أيوب الأنصاري فكان يصلي بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر، فلما تولى عمر ترك الركعتين بعد العصر. ثم لما قتل رضي الله عنه أي عمر رجع إلى صلاته، فقيل له، فقال: كان عمر يضرب عليها، معناه كان عمر ينكر، وهو الأمير، فطاعته لا بد منها، فلهذا كان بعض الصحابة يصليها وبعض الصحابة كان ينكر هذا كعمر وعثمان وغيرهما. فلهذا حصل خلاف، وهل عائشة رضي الله عنها هي التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحديث تدل على أنه رأته، وإلا في بعض الأحاديث أرجعت السائل إلى أم سلمة، لأن أم سلمة رضي الله عنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العصر ركعتين، فأرسلت إليه جاريتها وقالت: سل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندها امرأة، ما هذه الركعتين التي صلاها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا بنت أبي أمية، إنما جاءني ضيوف بعد الظهر فشغلت عن ركعتي الظهر فصليتها الآن. فصلاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد العصر. فحكت أم سلمة هذا للنبي لعائشة، وكلام عائشة يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أثبتها بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء أثبته كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها. فلهذا أثبت هذه ركعتين بعد ذلك، أي صلاها دائما. والمهم إن صحت هذا معنى على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، فهي تعتبر صلاة تدل على أن النهي الذي جاء ليس نهي تحريم، وإنما نهي كراهة. والنهي التحريم يكون عند اصفرار الشمس كما دلت على ذلك الأدلة. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة العصر حتى تصفر الشمس، صلاة العصر حتى تصفر الشمس، معنى إذا اصفرت فإنها تدخل في وقت النهي، وتكون الصلاة في ذلك الوقت محرمة. فلهذا فالنهي الشديد يكون بعد اصفرار الشمس، وأما بعد صلاة العصر أيضا يكون فيها نهي لكنه للكراهة. ولهذا أيضا كذلك بعد صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز لمن صلى ركعتي الفجر القبلية صلاها قضاء بعد صلاة الفجر، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة ما يقال أن هذه الأوقات الستة وسبعة فيها ما هو نهي شديد، وهي ثلاث الأوقات عند طلوع الشمس وعند غروبها وكذلك عند استوائها. وفيها أيضا النهي ليس شديدا، هو عند طلوع عند بعد الفجر وبعد العصر، وكذلك بعد صلاة الفجر أو بعد ركعتي الفجر. والذي اتفق عليه العلماء أنه ينهى في هذه الأوقات عن الصلاة عن النفل المطلق، عن النفل المطلق. أما النفل المقيد أو كذلك ذوات الأسباب فقد قال كثير من أهل العلم منهم الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنها تصلى، تصلى في هذه الأوقات ذوات الأسباب، وكذلك أيضا قضاء الرواتب وأما النوافل المقيدة وليس معنى ذوات سبب وله أن ووقتها واسع فله أن يصليها في أي وقت، مثل مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستخارة وغيرها من هذه الصلوات، وإن كانت مقيدة لكن وقتها واسع فيصليها في غير وقت النهي، في غير وقت النهي. وأما صلاة الجنازة فحصل خلاف بين أهل العلم هل تصلى أو لا تصلى، والصحيح أنها لا تصلى لأنه قد جاء النهي وخاصة في الأوقات الثلاثة، أنا لا تصلى في الأوقات الثلاثة عند طلوع الشمس وعند استوائها وعند غروبها، كما قال عقبة ابن عامر كان ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، فدل على أن النهي عن الصلاة سواء كانت صلاة جنازة أو غيرها فلا يصلى في أوقات النهي، وخاصة كما قلنا هذه الثلاث الأوقات. وأما ذوات الأسباب فكما قلنا كثير من أهل العلم يقول بجوازها، لكن الأفضل وخاصة عند هذه الثلاث الأوقات التي هي شديدة النهي، وأيضا زد على ذلك أنه جاء في حديث عمرو بن عبسة أنه قال وحينئذ يسجد لها الكفار، فدل على أنه لا يتشبه بالكفار فيسجد في ذلك المكان. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من يؤخر صلاة العصر أو صلاة الفجر إلى طلوع الشمس عند قرني الشيطان فإن هذه الصلاة ليست صلاة أهل الإيمان وإنما صلاة المنافقين، ولهذا جاء في صحيح مسلم صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا طلعت بين قرني شيطان نقرها، وجاء في رواية عند أبي داود قال ألا أخبركم بصلاة المنافقين، يجلس يرقب الشمس حتى إذا طلعت بين قرني شيطان جاء ونقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا. فهذه بعض ما يذكر في هذا المقام فنكتفي به، والله تعالى أعلم.